بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. أسأل الله تعالى الإعانة والتسديد والتوفيق. إني مكالمات تنتظر. تفضل أخت عفيفة.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله يا شيخ في عمرك، صحتك وعافيتك إن شاء الله.
يا رب، جزاكم الله خير.
في شخص يقيم في المجمعة،
أي،
يعني بعيد عن الطائف، وأهله ساكنين في الطائف، هو مدرس
أي،
يقيم في المجمعة بعيد عن الطائف طبعا، في قريب للرياض،
أي،
وهو أهله ساكنين في الطائف.
نعم.
طيب،
أي،
فدحين يعني من جائحة كورونا،
أي،
عشان الدراسة عن بعد، فهو مقيم عند أهله ويعني ويدرس عن بعد.
نعم.
وطول هذه الشهور الخمسة ستة شهور هو بيصلي قصر.
أيوة،
بيصلي قصر. فأبوه يقول له يعني ما يجوز كده، أنت خلاص قاعد بيت أبوك يعني مستقر وعندك شقة وكل شيء، قاعد أنت يعني ما يصير خمسة ستة سبعة شهور دحين أنت. هو يقول لا، أنا سألت الشيوخ قالوا لي لا تقصر.
هو أخت عفيفة، هو عنده شقة مستقر وسكن.
أيوة. بيت أبوه عنده شقة مستقر ساكن فيها.
أيوة. طيب، أبشر.
هو كل ما يروح ويرجع كان يقصر. طيب، قلنا معليش، لكن يعني كلها ثلاث أربع أيام، لكن دحين خلاص هو يعني قاعد عنده عشان الدراسة عن بعد.
طيب، إن شاء الله، يعني واضح،
قاعد خمسة ستة شهور.
واضح.
طيب، والسؤال الثاني لو سمحت، أيوة، يعني أنا إذا نزلت جدة وقعدت أكثر من أربع أيام، يعني أسبوع أسبوعين بيت ولدي ومستقر عنده، يعني هل أقصر كمان؟
أنت في مكة ولا في الطائف؟
لا، أنا في مكة.
أنت في مكة.
بين مكة والطائف، بين مكة والطائف، لكن لما أنزل جدة عند ولدي يعني أكثر أقعد أكثر من أربع أيام، مثلا أسبوعين ثلاثة، هل هذه المدة يعني أقصر فيها برضو؟
إن شاء الله يا عفيف.
شكرا، جزاك الله خير. أهلا
وسهلا ومرحبا. تفضل يا راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله شيخ، عندي سؤالين.
تفضل يا راشد.
السؤال الأول، ماذا يستفاد من قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى؟
إن شاء الله.
سؤال ثاني، كل شيء قضاء الله سبحانه وتعالى من خير أو شر للإنسان فهو حكمة وخير من جهة الله سبحانه وتعالى، فما الحكمة إذن من صلاة الاستخارة؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. تفضلي أمة الله.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله.
دكتور الله يجزاك خير، في واحد مسجون عشان دفع دية كذا تقريبا 4000 4 ملايين وزيادة.
إيه؟
ضعيف وأهله ضعوف مساكين، والحين هو في السجن وحافظ القرآن، هل تجوز الزكاة أعطيه إياها ولا لا؟
إن شاء الله يا أختي.
شكرا دكتور.
مرحبا مرحبا. تفضل يا محمد. محمد من ليبيا راح. طيب، تفضل يا محمد. في مشكلة عندي. تفضل يا محمد.
ألو.
تفضل تفضل.
أيوة الشيخ.
من معي؟
أيوة الشيخ، أسأل على الحيازة بالشريعة الإسلامية.
محمد، أنت محمد؟
أيوة.
محمد من ليبيا أنت؟
أي. السلام عليكم.
عليكم السلام. ترى لو تسكرون الثاني، الخط الثاني لو سمحتوا، سكروا الخط الثاني رجاء. تفضل يا محمد. وين راح محمد؟ يا محمد. طيب، تفضل يا بوتول. بوتول من موريتانيا. يلا حاول يا بوتول مرة ثانية. تفضل يا حمد. عليكم السلام ورحمة الله.
عندي بعض الأسئلة الشيخ.
تفضل.
السؤال الأول الشيخ، صلاة الإبراهيمية الشيخ في التشهد الأول، هل تقال يعني تقال في التشهد الأول أو لا؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني الشيخ، في بعض البطاقات توزع لبعض الموظفين تم يعني مثل خصومات يعطونا في بعض المحلات، هل يجوز أني نستخدم بطاقة أخوي أو لا يجوز
هذه الخصومات؟
اي نعم.
شاله يا حمد.
السؤال الثالث الشيخ، صلاة الوتر الشيخ الأفضل نصليها 3 ركعات يعني متتالية ولا ركعتين ركعة، ولا عادي يعني نغير يجوز أن نغير فيها؟
أبشر يا حمد،
جزاك الله خير الشيخ.
مرحبا مسهلا حياك الله، تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو،
تفضل يا محمد أسمعك.
بارك الله فيك يا شيخ، جزاكم الله خير على هذا البرنامج القائم عليه.
الله يحفظك
يا شيخ. أم تصدقت بطعام وجاء ولدها وأكل من هذا الطعام، فهل تؤثم أو ينقص أجرها؟
إن شاء الله.
الشق الثاني يا شيخ، بعد يعني هي على شقين يعني، وتصدقت بعد في الطعام والطعام لم تتصدق به يا الولد أكل منه، فشو الحكم؟
كيف تصدقت بطعام وبعدين؟
هي الأكل الطعام الثاني ما تصدقت فيه، يعني خلته الولد أكل منه مع الصدقة، يعني أكل الصدقة.
يعني الآن
يعني جزء منه في يعني تصدقت منه من الطعام، والجزء الثاني ما تصدقت منه وأكل من اللي ما تصدق منه.
ها الثاني اللي ما تصدقت منه.
ما هي اللي ما نوت فيه.
هو أكل من أيهم؟
أكل من اللي ما تصدقت منه.
طيب وين المشكلة؟
الحين هم ترى سؤالين، السؤال الأول تصدقت بطعام ويا الولد وأكل من
طيب
الطعام تصدقت،
هذا عرفنا.
والثاني نفس الشيء بس ما تصدق، يعني الأكل اللي ما تصدقت منه وهو موجود مخلوط مع الأكل اللي ما تصدقت منه، يعني محطوط مع بعض.
ها مخلوط يعني.
هي يعني محطوط قدام بعض فهو أكل من هذا.
شاء الله. إن شاء الله يا محمد.
جزاك الله خير، الله يحفظك.
مرحبا مرحبا. تفضل يا مراشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
جزاك الله خير. سؤالي شيخ، عندي نجد صعوبة في استخدام خادمة مسلمة في مكاتب الخدم. هل يجوز نستخدم خادمة مسيحية؟
إن شاء الله. مرحبا. تفضل يا ام سلطان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
اقول لك شيخ، الصيام مثلا الاثنين والخميس اذا عندك قطرات العين، دواء قطرات العين، هل تؤثر على الصيام ولا؟
ان شاء الله يا ام سلطان.
الله.
مرحبا مرحبا. تفضل يا فرح.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
أنا عندي 4 أسئلة سريعة إن شاء الله.
تفضل أختي.
أول سؤال، الصلاة اللي قبل الفجر. صلاة الفجر. نحن في ليبيا الأذان الاثنين، يعني يذن الأذان الأول وبعد الأذان الثاني ربع أو 10 دقائق. نصلي الفجر الأول وبعد الأذان الثاني نصلي الصبح. هل هذه الطريقة صحيحة أو الاثنين لازم نصليهن بعد الأذان الثاني؟ هذا السؤال الأول.
طيب.
السؤال الثاني، شو الدعاء اللي ينفع الميت غير الصدقة؟ الدعاء بالتحديد
إن شاء الله.
السؤال الثالث، الجلوس بين ركعتين في التحيات، هل نقرأ التحيات كاملة أو نصها بس أو نقرأ عند وين بالضبط؟
أظن في سؤال اليوم موجود عندنا، سؤال أخ حمد من الشارقة نفس السؤال، بجيب أجاوبك عليه وعلي. ها؟
كان سمعت توا بس كان الفكرة هل هو يقرأ كامل أو بعضه؟
إيه. وانت ايش تسالين؟
نسال هل الجلوس بين الركعتين نقرا التحيات كامله او بعضها، يعني انا ما سمعتش من الذي لك ما فهمتش.
انت قصدك التشهد الاول نقرا الى الشهادتين او نكمل الصلاه الابراهيميه
أيوه. كاملة
نفس
أو
نفس سؤال الاخ حمد. ابشر يا نفس سؤال الاخ حمد. طيب السؤال الاخير
برضو جاوب لي يا شيخ، والله ما ركز على جواب الشيخ على جواب.
لا ما جاوبت بعد قليل إن شاء الله، ما جاوبت بعد قليل.
تمام الله يبارك فيك. السؤال الأخير، سلسلة صغيرة، سلسلة ذهب لقيتها في الشارع. سألت جميع عليها وكررت قال عليها فترة طويلة وما حد يعني ما حدش قال لي ولا كيف. بعد مرور سنة بعتها وكان ثمنها بسيط يعني 60 دينار صدقت به. هل علي شيء؟ هذا هو.
لكن انت عرفتيها يا فرح. ها
عرضت اكثر من مره وفي نفس الشارع وكل الجيران اللي كانوا في نفس المكان ما حد عرف.
كم بعتيها؟
60 دينار صدقت بهم كامل.
ان شاء الله يا فرح ابشري.
الله يبارك فيك ويطول عمرك.
مرحبا اختي. فضل حسين. حسين من الأندلس، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا طويل العمر، أنا عندي سؤال واحد، وهو أنا في الليل إذا جدنا بقفل الأبواب الأبواب يعني أقول اللهم أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين، أقول أحيانا أقول اللهم أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. إياك الأصح بالله يا طويل العمر، الله يرضى عليك
إن شاء الله يا حسين.
خيرا أو خير،
أبشر أبشر،
الله يرضى عليك. شكرا يا شيخ، بارك الله فيك.
عفوا يا حسين، أهلا وسهلا. فضل يا عبد الله. عبد الله،
السلام عليكم.
عليكم السلام.
فضيلة الشيخ، الله يحفظك ويطول في عمرك إن شاء الله.
حياك حياك الله.
الله خير الجزاء.
آمين.
ونفع الله بك البلاد والعباد.
يا رب، جزاك الله خير.
طويل العمر، بغيت أتحدث معك تحت الهواء إذا في مجال.
طيب إن شاء الله، ساعدوا إن شاء الله بإذن الله، أعطوه الرقم. تفضل أبو محمد.
السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أمد الله في عمرك بطاعة الله.
يا رب وإياكم.
شيخنا، فيه تداولون الأخوان عن طريق الواتساب، أحد الأخوان تكلم عن أذكار الصباح.
إيه؟
ما تقول مثلا أصبحنا وأصبح الملك لله، يقول لا، تقول لا، بقول مثلا أصبحنا والملك لله.
إيه؟
فأودنا بس توضحها لنا وللمشاهدين الكرام اللي قاعدين يتابعون برنامج.
والله سبق أني أجبت على هذا من كم يعني من وقت ليس بالبعيد، لكن نعيدها إن شاء الله. تفضل سؤال الثاني.
أنا ما تابعت يا شيخ.
أبشر بعيدها، أبشر أبشر.
وجزاك الله خير. بالنسبة للإنسان إذا رأى شيء يعجبه، الأخوان يقولون يعني تقول ما شاء الله ما شاء الله لشيء في كنت أو لشيء يعني يخصك أنت، لكن لما ترى شيء يعني أعجبك مثلا تبدلك تقول بارك الله، أو ما تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تقول بارك الله. فودي والله يتوضح حياتي.
إن شاء الله إن شاء الله.
حفظك الله يا شيخ.
مرحبا ومسهلا، حياك الله. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. طبعا اللقاء الأسبق بقي عندي مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها، منها أسئلة الأخ أبو إبراهيم بارك الله فيه. أبو إبراهيم طبعا سأل 4 أسئلة، أجبت عن سؤالين، بقي له سؤالين. في سؤاله الثالث يقول ما صحة الحديث الذي عند ابن أبي شيبة من حديث ابن عمر من قال الله أكبر كبيرة عدد الشفع والوتر وكلمات الله التامات الطيبات المباركات 3 ولا إله إلا الله مثل ذلك، كنا له في قبره نورا وعلى الجسر نورا وعلى الصراط نورا حتى تدخله الجنة أو يدخل الجنة. أولا يا أبا إبراهيم بارك الله فيك، هذا الأثر من حيث الإسناد إسناده صحيح ولله الحمد، فقد رواه ابن أبي شيبة بإسناده عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الأمر الثاني بالنسبة لمثل هذه الأحاديث التي فيها مثل هذه الأشياء التي لا تقال بالاجتهاد، هذه يجعلها العلماء في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون الحديث ما دام أن إسناده ما دام أن إسناد الحديث إلى الصحابي صحيح فيكون له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وليس كل حديث صح إسناده إلى الصحابي يكون مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الأحاديث التي تأتي عن الصحابي ولا يمكن أن تقال من قبيل الاجتهاد والرأي، وإنما بالوحي من الله سبحانه وتعالى، ومنها هذا الحديث. الأمر الثاني، هذا الحديث حديث عظيم، حديث عظيم، ولذلك اشتمل على جمل يسيرة، والأجر كبير والثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. من قال الله أكبر كبير، الله أكبر كبير، فالله أكبر من كل كبير، الله أكبر من كل كبير، ولذلك من أسماء الله عز وجل العلي الكبير سبحانه وتعالى. عدد الشفع والوتر، عدد الشفع والوتر، الوتر هو الله سبحانه وتعالى، والشفع هو كل ما سوى الله، فكل ما خلق الله عز وجل جعل له شفعا، ها، ولذلك ما من شيء إلا وله يعني شيء من جنسه، من جنسه، فكل شيء له شفع. فالله جل وعلا فرد ووتر، قال الله جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وكلمات الله التامات الطيبات المباركات. كلمات الله تعالى على قسمين، الكلمات الكونية القدرية وكلمات الله الشرعية، ولذلك هو يقول الله أكبر كبيرا عدد الشفع والوتر، الله أكبر وكبيرة عدد كلمات الله التامات الطيبات المباركات، وهذه لا حصر لها، هذه لا حصر لها. ولذلك لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، ها كل أشجار الأرض صنع منها أقلام، والبحر يمده سبعة أبحر، هذه الأبحر تنقلب إلى حبر، وهذه الأقلام يكتب بها كلمات الله، ما نفدت كلمات الله، الله أكبر، ما نفدت كلمات الله. ولذلك هذا الدعاء أو هذا الذكر إذا قاله الإنسان مستشعرا عظمته فإن الله تعالى يجعل له نورا في قبره، نورا في قبره، ينور الله عز وجل له في قبره، وكذلك على الجسر نورا وعلى الصراط نورا. بعض العلماء قالوا الجسر هو الصراط والصراط هو الجسر، بعض العلماء قالوا لا، الصراط هو المنصوب على متن جهنم الذي ورد فيه قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. وأما الجسر فهي المكان الذي بين الجنة والنار، المكان الذي بين الجنة والنار قبل أن يدخل الناس الجنة، هذا المكان هو يسمى الجسر، وهذا على أحد الأقوال، قال أدخله الله الجنة أو دخل الجنة. طبعا هذا الدعاء يقال في دبر كل صلاة، ودبر الشيء منه يعني قبل السلام، تقول هذا الدعاء قبل السلام أو عند النوم أيضا، هذا من أذكار النوم. بارك الله فيك. أبو إبراهيم يسأل عن الحديث الوارد في البخاري وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول للمريض بسم الله تربة أرضنا وريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. أخوي الفاضل، نعم هذا الحديث في البخاري، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رقى مريضا تنوعت الرقية من النبي عليه الصلاة والسلام للمرضى، ومن جملة ذلك أنه كان يدعو لهم فيقول لا بأس طهور إن شاء الله، هذا أحد الأدعية التي كان يقولها النبي عليه الصلاة والسلام للمريض، يقول لا بأس طهور إن شاء الله، ويقول أيضا يدعو له سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات، وأيضا يقول رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وكان يقول عليه الصلاة والسلام يعني بالنسبة للمريض يقول يضع يده على موضع الألم ويقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ومن ذلك ما ذكرته من هذا الحديث وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رقى مريضا قال بتربة أرضنا وريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، وكان يأخذ من ريقه الشريف ويضعه في التراب، يقول بتربة أرضنا وريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. والعلماء هنا قالوا هل هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ على قولين، من أهل العلم قالوا بأن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لأن ريقه صلى الله عليه وآله وسلم مما يتبرك به، مما يتبرك به، وهو سبب جعله الله عز وجل سبب من أسباب الشفاء بإذنه جل وعلا وتقدس. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن مسألة الريق عام، مسألة الريق عام للنبي عليه الصلاة والسلام ولغيره. ثم المسألة الثانية فيما يتعلق بالتربة، أي تربة؟ من أهل العلم من قالوا أي تربة على وجه الأرض، ومن أهل العلم من خصها بتربة المدينة، وهذا عليه جمع كبير من أهل العلم على أن المقصود بالتربة تربة المدينة، يعني الذي خارج المدينة لا يقول مثل هذا الدعاء وإنما يقول بقية أدعية الرقية. أما من قال بأنه في كل تربة قالوا هذا عام، وخاصة إذا أيضا قالوا بأن هذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يعني الأدعية كثيرة فيما يتعلق ب يعني رقية المريض. أبو محمد في اللقاء الأسبق من الشارقة يقول إذا تكرر السهو في الصلاة بالنسبة للإنسان إذا كان يصلي لوحده أو يصلي مع الجماعة أو هو يصلي بالناس، وذكر بأنه نسيان الفاتحة أو تكرار آية والإتيان بها مرة يعني أخرى. أبو محمد بارك الله فيك، أولا طبعا يجب على الإنسان أن يقبل على صلاته، فالصلاة خير موضوع كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الإنسان إذا أراد أن يصلي يجب عليه أن يتجهز للصلاة وأن يتهيأ لها وأن تكون حاله في الصلاة مناسبة لهذه الصلاة التي يصل بين العبد وبين ربه. أرأيت يا أبا محمد لو أنك كان لديك موعد مع وجيه من وجهاء الدنيا كيف تستعد لذلك؟ أمر طبيعي، ستستعد بالتنظيف والتجمل وكذا، ستكون حريص على أنه لا تنتقد ولا يلاحظ عليك شيء. فالصلاة هي وقوف بين يدي رب الأرباب، بين يدي إله الناس، ملك الناس جل وعلا وتقدس. ولذلك أغلب الناس هؤلاء الذين لديهم إشكالات في الصلاة، في الواقع هي ليس سببها مرض أو سبب مثلا فقدان ذاكرة أو ضعف في هذا، لا، وإنما شرود في أودية هذه الدنيا وسرحان مع هذه الدنيا، وهذا لا يتناسب مع مقام الصلاة. مقام الصلاة عظيم، الصلاة لها أسرار، لها حكم، لها مقاصد، لها أشياء عظيمة. والإنسان إذا استشعر عظمة هذه الصلاة وفضلها وكيف أن الله عز وجل فرضها أول ما فرضها 50 صلاة في اليوم والليلة، دلالة على أن الله أحبها وأراد من العبد أن يرتبط بالصلاة ارتباط كامل، كيف وقد خففها الله إلى 5 صلوات ومع ذلك نخل فيها. المسألة الأخرى، أنا لا أقول بأنه والله ما يحصل خطأ، يحصل، لكن الإشكال وين؟ أن تكون ظاهرة، أن يكون سلوك، أن يكون الإنسان في كل صلاة يخطئ فيها، هنا المشكلة. يجب على الإنسان أن ينتفض على نفسه، يجب أن يسأل، يجب أن ينظر ما هو السبب اللي خلاه بهذه الطريقة، كل صلاة يسهو فيها، كل صلاة يشرد ذهنه فيها، كل صلاة فيها خطأ. إذن لازم ينتفض على نفسه، لازم يحرص على أن يبحث عن الدواء والعلاج. مسألة أخرى، قضية التكرار، إذا حصل عند الإنسان مثلا خطأ يقول ما أنا ما أعرف قرأت الفاتحة أم لا، إذا كان يا أبا محمد بأن هذا في كل ركعة، لا، أنت قرأت الفاتحة ما ترجع لها. أما إذا كان لا أحيانا يحصل لك، الحمد لله ترجع ما دمت في الركعة، ما دمت في الركعة ترجع له. أما إذا كنت قد انتقلت إلى الركعة الثانية فالأصل أنك قرأت، خاصة إذا كان عندك شيء من النسيان باستمرار. تقول والله بعدين الآيات اللي بعد الفاتحة يا أبا محمد بارك الله فيك لا تكررها، يعني أنت الآن قرأت قل هو الله أحد وتقول والله ما أدري أنا قرأتها ولا، أتركها، لأن هذه سنة أصلا، وهذا تكرارك لها ورجوعك لها هذا هو الذي يجعل المشكلة باقية، يجعل المشكلة عندك باقية، ولذلك تجاوزها بارك الله فيك. أهم شيء الفاتحة، فإذا قرأت الفاتحة ثم قرأت سورة ثم جاءك الشيطان وقال ها ترى ما قرأت الفاتحة، استمر في صلاتك ولا ترجع إليه. لماذا؟ لأنك الأصل قرأتها والشيطان يريد أن يلبس عليك صلاتك بارك الله فيك. أبو محمد يقول بالنسبة لدعاء دخول المسجد متى نقوله؟ عند يعني بداية بوابة المسجد ولا المكان الذي يصلي فيه الناس؟ يا أبا محمد بارك الله فيك، بالنسبة لدعاء المسجد يقال عند دخول أول باب من أبواب المسجد الذي يصدق عليه أن يكون أن يسمى مسجدا، ولذلك المسجد هو هذا المكان المحاط بهذا السور، فالسور تابع للمسجد، ولذلك لو صلى الناس في صلوا تحية المسجد في حوش المسجد أجزأهم ولله، لأن هذا يطلق عليه مسجد. فلم أنت بمجرد أن تدخل تضع رجلك اليمنى عند أول باب من أبواب المسجد، سواء كان الحوش كبير أو صغير أو كان الباب من الجهة اليمنى أو الجهة اليسرى، تقول دعاء الدخول بارك الله فيك. أبو محمد أيضا في نفس السؤال الأول يقول أحيانا يصدر مرات مثلا في الصلاة يسهى، هل قرأ أو لم يقرأ أو شيء من هذا القبيل؟ أخوي أبو محمد نفس الجواب، نفس الجواب، لكن عموما بالنسبة للأحكام الشرعية مثل ما ذكرت لك أنا، لا يترتب عليك شيء، لا يترتب عليك شيء، لأن في الواقع هذا الأمر ليس له رصيد من يعني عملك، يعني أنت أديت الصلاة، فهذا الشيء شبيه بالوسواس، هذا شبيه بالوسواس. في سؤالك الأول ذكرت كونك إمام أو مأموم أو منفرد، المسألة سيان، المسألة سيان، سواء حتى إذا كنت إمام طبعا سينبهك من ورائك إذا كانت الصلاة جهرية، وسينبهك من ورائك إذا كانت الصلاة سرية، مثلا إذا ركعت فجأة يعرف الناس بأنك ما قرأت الفاتحة في الركعة الأولى والثانية، إذا مثلا لحظات وركعت عرفوا بينبهونك على مثل هذا. عموما أقبل على صلاتك، حاول قدر المستطاع أنك تسأل وتبحث عن الأشياء التي فعلا تجعلك في فترة الصلاة مقبل على ربك، مقبل على صلاتك، منتبه لحركاتك في داخل الصلاة. محمد من رأس الخيمة بارك الله فيه يقول يسأل، يقول الصدقة على الأنساب أولى أم حرمة أرملة؟ محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، في سؤالك أنت ذكرت بأن لك أنساب خارج الدولة، لك أنساب خارج الدولة، تقول أنا أتصدق عليهم أفضل ولا على امرأة أرملة؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، إذا كان عندك القدرة والاستطاعة على أن تتصدق هنا وهنا فهذه رتبة طيبة وعمل صالح، فإذا استطعت يا محمد تتصدق على أنسابك اللي ذكرت مكانهم في الدول خارج الدولة وتتصدق على الأرملة هذه نعمة من نعم الله، فإن قاعدة الشرع تحصيل المصالح كلها إن استطاع الإنسان أن يحصلها، إن استطعت أن تحصل المصالح هذه مصلحة شرعية ونعمة من نعم الله، فإذا كان عندك قدرة تصدق هنا تصدق هنا. تقول لي لا والله يا أنا ما عندي قدرة، أنا عندي قدرة أتصدق على بيت واحد أو جهة واحدة، شوف أنسابك إذا كانوا فقراء، إذا كانوا فقراء أو مساكين تصدق على أنسابك بارك الله فيك، أما إذا كانوا لا مقتدرين وعندهم قدرة الأرملة أفضل وأولى بارك الله فيك. عفيفة من السعودية تقول في شخص يعني يعمل في المجمعة ومقيم فيها وأهله في الطائف، تقول بسبب يعني وباء كورونا أمضى الآن أشهر وهو في الطائف عند أهله، عنده شقة وساكن ومرتاح وكذا لكن يقصر الصلاة، تقول والدة أنكر عليه وقال له أنا سألت أهل العلم، تقول ما حكم ذلك؟ عفيفة بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الشخص إما أن يكون فعلا قد سأل ولكن سأل شخص ليس من أهل العلم، وإما أن يكون هكذا اجتهد من عندي رأسي، لأن الذي يقوله خطأ كبير جدا، ويعني صلاته بمثل هذه الطريقة لا شك أنها على خطر. لماذا؟ لأن هذه أصل إقامته في الطائف، أصل إقامته في الطائف، زد على ذلك أن عنده شقة مثل ما ذكرتي ومستقر وساكن، كيف يقصر ويجمع أو كيف يقصر أصلا؟ ولذلك يجب عليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه وأن يرجع إلى أن يصلي الصلاة كاملة تامة، لأنه مقيم، وأحيانا قد يكون عند الإنسان إقامتين، قد يكون عند الإنسان إقامة مثل صاحبكم هذا، له إقامة في المجمع لأنه يعمل هناك أصلا وعنده بيت، وله إقامة أصلية اللي في الطائف بيت أبوه وشقة اللي هناك، ولذلك لا يحل له ولا يحق له أن يقصر ما دام أنه مقيم في الطائف، لا يحل له، كما أنه إذا ذهب إلى المجمع لا يحل له أن يقصر في المجمع لأنه عنده بيت هناك وعمله هناك، أما في الطريق نعم لأنه مسافر يصدق عليه أنه مسافر. نبهي يا أختي عفيفة، نبهي على هذا وذكري بالله وقولي له لا يعبث بالصلاة بمثل هذه الطريقة، وكونه سمع فتوى خطأ من عنده، سمع فتوى أن بعض الناس يشوف مثلا وأخذها خطأ، لأن السمع يخطئ أحيانا، فقولي له يتق الله في هذه الصلاة ولا يعبث بها بمثل هذه الطريقة بارك الله فيك وفيه. عفيفة تقول أنا إذا نزلت إلى جدة أمكث تقريبا أكثر من 4 أيام عند ولدي هناك، وأنا أسكن بين يعني مكة والطائف، تقول هل أقصر؟ عفيفة بارك الله فيك، بالنسبة لك أنت مسافرة تكونين إلى جدة لأن محل إقامتك غير جدة الآن، الطائف أو مكة أو ما بينهما، لكن عندنا أهل العلم اختلفوا في المدة التي يقصر فيها المسافر، جمهور الفقهاء على أن 4 أيام، طبعا بينهم خلاف في مسألة اليوم الأول ويوم الذهاب ويوم الرجوع، لكن هذا كلام جمهور أهل العلم، عندهم أحاديث صحيحة لكن غير صريحة، أحاديث صحيحة صحيحة لكن غير صريحة. القول الثاني يقولون بأن الإنسان ما دام أنه يصدق عليه لغة وشرعا وعرفا على أنه مسافر، يصدق عليه عفوا لغة وعرفا على أنه مسافر، فإنه يترخص برخص السفر ما لم يعزم إقامة، فإذا عزم على إقامة فإنه لا يترخص برخص السفر. وبعض العلماء قالوا إذا سافر مدة 19 يوم تقريبا، لأنهم يذكرون هذا في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في تبوك لما ذهب إلى تبوك في السنة 9 من الهجرة، قالوا بأنه قصر مدة 19 يوما، فقالوا بهذه المدة. الذي يظهر يا أختي الفاضلة وأنا ذكرت هذا كثيرا، بأن ما دام أن الإنسان لم يعزم إقامة وهو فعلا يصدق على أنه سافر، فإنه يقصر ويجمع حتى لو زاد على 4 أيام، حتى لو زاد على 4 أيام. يقول بعض الناس والله لا أنا أريد أن أحتاط لنفسي، عندنا قاعدة معروفة الخروج من الخلاف مستحب، ممكن يعني إذا كان 4 أيام فأكثر يتم صلاته، وممكن إذا كان 4 أيام فأقل يترخص برخص السفر. عموما لو
يعني قصرتي فأنت مسافرة لأنك ما عزمت إقامة وناوية ترجعين إلى مكانك، وعندنا الأحاديث في هذا صحيحة صريحة ولله الحمد والمنة. راشد يسأل عن معنى قول الله عز وجل، أو ما الذي يستفاد من قول الله عز وجل فذكر إن نفعت الذكرى. راشد بارك الله فيك، طبعا هذه الآية لأهل العلم أوجه مختلفة في تفسيرها، لأهل العلم أوجه مختلفة في تفسيره، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن المعنى الراجح من هذه المعاني أن الإنسان يذكر إذا تيقن أو غلب على ظنه أن تذكرته ستنفع، أن تذكرته ستنفع. أما إذا اعتقد بأن تذكيره سينقلب إلى مفسدة أو سينقلب إلى ضرر أو لن ينتفع في هؤلاء، ينتفع هؤلاء لحالة معينة هم فيها أو لوجودهم في مكان أو زمان أو حالة أو هيئة معينة، أنه لا يذكر في مثل هذا، لا يذكر في مثل هذا. وهذا يأتي ضمن سياق الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل والتذكير والنصح والوعظ. ولذلك بعض الناس الآن ربما أتى ليعظ وليذكر، لكن الموعوظ والمذكر والمستقبل غير جاهز لأن يقبل موعظته، فربما انعكس الأمر وانقلب، فإما أن يؤذي المذكر والواعظ، وإما أن يترتب على ذلك مفسدة أكبر مما هو فيه، مفسدة أكبر مما هو فيه. ولذلك من الفقه أن الإنسان يكون عنده فقه مآلي، فقه مصلحي، ويعرف مسألة الموازنة بين المصالح العليا والدنيا، كذلك بين المفاسد الكبرى والصغرى، فممكن أنه يرتكب الصغرى تفويتا للكبرى، وممكن أنه يجلب المصلحة الكبرى ولو بتفويت المصلحة الصغرى. بارك الله فيك. راشد يقول ما دام أن كل شيء بقضاء الله تعالى وقدره، وهو هذه من حكمة الله جل وعلا، يقول إذا ما الحكمة من قضية صلاة الاستخارة؟ راشد بارك الله فيك، طبعا ما من شيء إلا هو بقدر الله، قال جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر، قال جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديرا، قال جل وعلا وجئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي، قال جل وعلا الذي قدر فهدى، قال جل وعلا فقدرنا فنعم القادر، آيات كثيرة كلها تشير على أن كل الأمور بقدر، وذلك مبني على أربعة مراتب: علم الله السابق، فالله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، الكتابة كتب الله جل وعلا مقادير كل شيء، المشيئة النافذة في خلقه وعباده، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، طبعا خلقه قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء، وقال تعالى الله خالق كل شيء، أما المشيئة فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، والخلق. فالله جل وعلا نعم العلم والكتابة والمشيئة والخلق، المشيئة والخلق، هذه مراتب القدر. ولذلك ما من شيء إلا هو بقدر الله، كل شيء. فالله جل وعلا خالق الإنسان وعمله، خالق الإنسان وعمله، فالمسلم مطالب أن يؤمن بالقدر، ها، وعليه العمل، يعمل، لأن الله تعالى أعطاه مشيئة وإرادة، وكل شيء جعل الله له سبب، كل شيء جعل الله له سبب. على قاعدتك هذه اللي ذكرت تقول لماذا دعاء الاستخارة، إذا لماذا ندعو الله جل وعلا عموما؟ كل يعني على هذه القاعدة لا ندعو الله، وهذا مخالف. الله جل وعلا يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الدعاء هو العبادة. على هذه القاعدة حتى بقية الأسباب، يعني لماذا ندرس ما دام قدر، لماذا نتزوج وإذا قدر الله يأتون الأولاد يأتون، ها، يعني هذه القاعدة حقيقة يعني ليس لها أساس، هي منقوضة بمقدمة العقول. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، أنا أعلم بأنك أنت ما شاء الله يعني تسأل في الغالب عن الغير، وأنت واضح بأنك فاهم لهذا الأمر، لكن هي توجيه. صلاة الاستخارة من جملة الدعاء، تستخير الله عز وجل، كانت تقول يا ربي يا رب اكتب لي الخير في هذا الأمر، من جملة الدعاء، هي من جملة الدعاء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الدعاء والقضاء لا يعتلجان في السماء، يتصارعان في السماء، وما يرد القضاء إلا الدعاء. فالله جل وعلا جعل رد ما يقضيه أحيانا بسبب الدعاء، كل شيء له سبب، كل شيء له سبب. بارك الله فيك. أمت الله من السعودية تقول في شخص مسجون عليه دية 4 ملايين، تقول أهل ضعفاء وهو حافظ القرآن وكذا، تقول هل يمكن أن نعطيهم من الزكاة؟ أمت الله بارك الله فيك، نعم، يعني ما دام أنه ليس من يعني لستم عصبة له. طبعا النساء ما يدفعون في الديات، الأصل العصبة هم الذكور، لكن ما دام أنه فقير وأهله فقراء وناس محترمين وعندهم يعني ما يعبثون بهذه الأموال، يجوز أن تعطينه من الزكاة، حتى لو يعني أخذ هذه الزكاة ودفعها من الدية. طبعا الأصل يا أخت الفاضلة، إذا كان القتل خطأ، إذا كان القتل خطأ، الدية على عاقلته، العاقلة لمدة 3 سنوات، وهذه المحكمة هم اللي يوجهون على هذا، هي تتحمل قبيلته وعصبته وعائلته. أما إذا كان قتل عمد، لا، الدية مغلظة، ولذلك في ماله هو. عموما ما دام أنه فقير ومسكين وأهله فقراء، ما في بأس لو أعطيتهم من الزكاة. حمد من الشارقة يقول بالنسبة للتشهد الأول، هل يمكن أن آتي بالصلاة الإبراهيمية؟ والأخت فرح من ليبيا أيضا سألت نفس السؤال أو السؤال نفسه. نعم يا حمد ونعم يا فرح، بالنسبة للتشهد الأول في الصلاة الثلاثية والصلاة الرباعية مثل الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يجوز للإنسان أن يزيد في التشهد الأول ويأتي بالصلاة الإبراهيمية، وذلك لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأتي بالصلاة الإبراهيمية أحيانا في التشهد الأول. وإلا الأصل الاقتصار إلى الشهادتين، هذا الأصل الاقتصار إلى قوله وأشهد أن محمدا عبد ورسوله ثم يقوم. لكن لو أتى بها أحيانا ما في بأس، بل بعض العلماء جعل هذا سنة لثبوته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حمد من الشارقة أيضا يقول هناك بعض البطاقات توزع على بعض الأشخاص فيها خصومات، يقول هل يجوز لي أن أستعمل بطاقة أخوي؟ حمد بارك الله فيك، هذا راجع للشروط التي يضعها مصدر البطاقة. فإذا كان مصدر البطاقة يقول هذه البطاقة للشخص ولوالديه ولزوجته ولأولاده ولإخوانه، ما في بأس، لأن هذا إذن صريح. أما إذا لم يكن هناك إذن صريح، بمعنى أنه قال بأن هذه البطاقة فقط يتصرف فيها من صرفت له، لأنه أحيانا قد تكون هناك بعض الجهات تحصل على امتيازات لموظفيها، فإن هذا لا ينسحب على إخوانه ولا على جيرانه ولا على الآخرين، ولذلك لا يجوز لك إلا باستئذان الجهة. فقل لأخيك مثلا إذا كان غير واضح الشروط، يستأذن الجهة يقول ممكن أعطيها إخواني يستفيدون منها من الخصومات أم لا، يستأذن بارك الله فيك. حمد يقول ما هو الأفضل في الوتر، أن أصلي ركعتين الشفع ثم الوتر أم أنني أسرد، أم الأمر يعني أنوع؟ حمد بارك الله فيك، القاعدة في أبواب الصلوات هو تكثير الصلوات، التكثير بمعنى أن تصلي ركعتين ركعتين، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. وكل من وصف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان على الدوام أو الغالب أنه يصلي ركعتين ركعتين بالنسبة لقيام الليل، وبالنسبة للصلوات النهارية غير الفرائض طبعا، السنن القبلية والبعدية. ولذلك القاعدة الشرعية عند أهل العلم أن كلما كان فيه الأجر أكثر فهو أفضل، لأنك أنت الآن لما تصلي ركعتين وتسلم منها ستقوم إلى ركعة، ركعة الوتر، فيكون هنا حصلت أجر أكثر، لأن فيها تشهد، تشهد تشهد وبعدين سلمت ودعوت ثم تقوم تأتي بصلاة ثانية، فهذا أفضل. لكن هذا لا يمنع أنك تنوع، وأحيانا قد تحتاج إذا ضاق عليك الوقت مثلا، باقي عن أذان الفجر 2 3 دقائق، وحبيت أنك توتر ب3 ركعات، ما في بأس ولله الحمد والمن. أم محمد من أبو ظبي تقول في أم تصدقت بطعام وجاء ولدها وأكل من هذا الطعام، هل تأثم أو ينقص الأجر؟ وأيضا لو أنها تصدقت بطعام ولكن هناك طعام ثاني جاء الولد هذا وأكل منه وتقول لم تتصدق به بعد لأنه مخلوط هذا الطعام. أم محمد بارك الله فيك، أنا أخبرك بشيء، كل ما ينفقه الأب على البيت صدقة، اللي الزوجة اللي تأكل من الطعام اللي يجيبه الزوج هذا صدقة للزوج، عياله، الخدم اللي في البيت، الحيوانات اللي في البيت، كل هذا في ميزان الأب وهو صدقات ولله الحمد والمن. كل ما تنفقه الزوجة، كل ما تنفقه الزوجة في بيت زوجها إذا كان من حلال مالها أو محض مالها فصدق لها، صدق له. كل شخص يأكل من هذا الطعام في ميزان حسناته، الزوج، الأولاد، الخدم، الحيوانات، كل هؤلاء يكون صدق لها في ميزان حسنات. كل ما تتصدق به المرأة مما زاد من الطعام في بيت زوجها حتى لو لم يكن من يعني نقودها فهو صدق لها ولزوجها، صدق لها ولزوج. بل الخادم اللي في البيت لما تأخذ الطعام الزائد، وبعض ربات البيوت عندهم غفلة ما همها يزود طعام، يعني كأنها تبعث رسالة إلى الخادم، يعني مثلا ضعيف في سلة المهملات. فإذا الخادمة ذكية، وهذه رسالة للخدم، علموا خدمكم هذا، علموهم، جابت هذا الطعام الزائد ورتبته ونظفته وغلفته ثم ذهبت تتصدق، الأجر لهذه الخادمة صدقة، ولصاحب البيت أيضا صدقة. حتى الخادمة تستطيع أن تكسب صدقات في البيت إن هي اعتنت. ولذلك لما نستهدف الخدم بمثل هذه التوعية أعتقد بأننا سنحرص على أن نزرع فيهم الخير، وأيضا نضمن بأن لا يكون هناك تبذير ولا إسراف. يبقى الجواب على سؤالك أم محمد، ما في شيء والحمد لله، هي ما دام تصدقت حتى لو أكلت هي من صدقتها لها الأجر ولا يبطل أجرها. الآن جابت والله رز وقالت هذا صدق، ثم حطت لها لقمها، ما في شيء، صدقتها وصدق على نفسه، وجاء الولد وأكل بأمرها ولا من غير علمها، أيضا صدق ولله الحمد والمن. أم راشد من عجمان تقول يعني أجد صعوبة في استقدام بعض الخدم المسلمين، هل يجوز لي أن أستقدم خادمة غير مسلمة؟ أم راشد الله يرضى عليك ويبارك فيك، طبعا بالنسبة للناس في قضية الصعوبة يقول ما نجد خدم من بلاد إسلامية، إما أن يكون واقع وإما أن يكون شيء موهوم وليس له رصيد من الواقع. إما أن يكون واقع، نعم قد يوجد بعض البلاد الإسلامية في شح في قضية الخدم أو منع أو في إجراءات نظامية أو في تشديد مثلا، ممكن ويوجد هذا. وفيه جانب موهوم وهو أن بعض الناس الآن يسحب عدم وجود الخدم من بلد على جميع البلاد الإسلامية، يسحب يقول لا ما فيه، صعب جدا، وهذا غير صحيح، وأنا مجرب هذا بنفسي، يعني غير صحيح، موجودين ولله الحمد والمن. فيخت الفاضل، الأفضل والأكمل والأحسن والأولى والأضمن أنك تجيبين من بلاد إسلامية امرأة تذكر الله، تصلي، تسمي، تقرأ قرآن، يعني تخاف الله سبحانه وتعالى، حتى لو كان عنده بعض التقصير، يعني بعض الناس عنده حسابات حقيقة غريبة جدا. ولذلك احرصي بارك الله فيك واجتهدي واسألي بس خلي زوجك يسأل المكاتب وكذا، شاوروا بعض الناس، ترى بعض الناس عندهم ما شاء الله اللهم بارك خبرة في هذا الميدان. إذا والله تعسرت الأمور يعني إشكالية فعلا ما في شيء، ما في بأس، بشرط أنك تحتاطين وتضعين مسافة معينة وتكسبين أجر فيها، ممكن تدعين إلى الإسلام وتحرصين على عيالك يكون في منأى بحيث أنه لا تتولى يعني تربيتهم أو مثلا الانفراد بهم، لأن رأس مالنا ديننا، رأس المال هو الدين، وش بقي إذا راح الدين؟ تحرصين عليه وبارك الله فيك. لكن أنا أؤكد عليك على قضية تأتين بخادمة مسلمة. أم سلطان من أبوظبي تقول العين، تقول القطرة في العين تفطر الصائم؟ لا يا أم سلطان بارك الله فيك، بالنسبة للقطرة ما تفطر الصائم في رمضان وفي غير رمضان، حتى لو كنت في رمضان وقطرتي في عينك وانت صائم ما عليك شيء، الاثنين والخميس والبقية الأيام كلها ولله الحمد ما تفطر الصائم حتى لو وجد أثرها في لسانه. فرح من ليبيا تقول يعني نحن عندنا أذانين، أذان الأول وبعد 10 دقائق أو ربع ساعة الأذان الثاني، تقول نصلي بعد الأذان الأول الفجر وبعدين نصلي بعد الأذان الثاني الصبح. طبعا يمكن إخواني وأخواتي اللي يشاهدوني يستغربون يقولون كيف يصلون الفجر أول وبعدين الصبح؟ لا، هو قصدهم بالفجر خاصة إخواننا وأهلنا في يعني الشمال الأفريقي يقصدون يقصدون سنة الفجر القبلية يسمونها فجر، والصبح هي صلاة الصبح. فلذلك أخت الفاضل أنت ما صليت سنة الفجر بعد الأذان الأول، ما صليت سنة الفجر، هذا من قيام الليل، هذا من قيام الليل يا فرح بارك الله فيك. ولذلك صلاة سنة الفجر القبلية تبدأ بعد الأذان الثاني. اللي يحرم على الصائم فيه أن يأكل، إذا أذن حرم على الصائم الأكل، أما الأذان الأول لا، الصائم يأكل ويشرب، لأن هذا تنبيه للصائم وتنبيه للنائم، الصائم حتى يتسحر والنائم حتى يستيقظ. ها، ولذلك الأذان الأول لا تترتب عليه أحكام صلاة الفجر، صلاة الصبح طبعا بالنسبة للتعبير عندكم. زين، أي صلاة بعد الأذان الأول هذه من قيام الليل. لما يأذن الأذان الثاني يبدأ سنة الفجر، وبعدين تصلون صلاة الصبح. فرح تقول ما الدعاء الذي ينفع الميت؟ أي دعاء، أهم شيء أن يتوفر فيه شروط قبول الدعاء وانتفاء الموانع. اللهم اغفر لي أبي مثلا، اغفر لي ميتي فلان، اللهم وسع له في قبره، اللهم نور له في قبره، اللهم افسح له في قبره، اللهم جازه بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم اغفر له، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ومثل هذه الأدعية، اللهم اغفر له، اللهم تجاوز عنه، اللهم اجعله في جنات النعيم، بارك الله فيك. فرح في سؤالها الأخير تقول يعني وجدت سلسلة صغيرة من ذهب، تقول لقيتها في الشارع ومر عليها فترة زمنية، بعد مرور سنة بعتها ب80 دينار، وبعدين تصدقت بثمنها. فرح بارك الله فيك، بالنسبة للسلسلة هذه لقطة، والواجب عليك تعرفينها سنة، وقد عرفتيها أنت، تقولين أنا عرفتها وقلت للناس عندي قطعة ذهب ومضى سنة كاملة وما أحد سأل عنها، هذه تنتقل لك، تكون ملك لك، تملكينها ولله الحمد، تدخل في ملكك، تقولين والله بعتها وتصدقت فيها، لك الأجر والثواب، فيكون أجرها لك بارك الله فيك إذا كان بعد سنة، لأن هذا مال دخل ملكك وأنت تصدقت فيه يا فرح. حسين من اندونيسيا يقول يعني بالنسبة لي في الليل، يقول لما آجي سكر الأبواب أقول اللهم أنت خير حافظا وأنت خير أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين، أو أنت خير حافظ وأنت أرحم الراحمين. حسين بارك الله فيك، بالنسبة لتسكير الأبواب ما عندنا حديث فيه ذكر معين أو دعاء معين بارك الله فيك، وإنما جاءت نصوص عامة في مسألة التسمية، أن تغلق الباب تقول بسم الله، هذا ورد في أحاديث وفي آثار أيضا، لكن أنك تقول فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين هذه آية كريمة، لكن إذا أحببت أنك تقول أحيانا بشرط أنك ما تلتزمها على أنها ثابتة ما في بأس، تقول فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، تأتي بجملة تأتي بهذه الآية منتزعها من سياق الآية القرآنية، هذا الدعاء بارك الله فيك ورضي عنك. ها طيب، أبو محمد من السعودية اعتذر منك، الله يرضى عليك ويبارك فيك، لأن وقت البرنامج انتهى، ها إن شاء الله غدا في أول اللقاء أجيب على أسئلتك، بارك الله فيك وبارك الله في الجميع، موعدي معكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.